الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله رحمة للعالمين، أرسله بالقرآن والسنة، أرسله ليبين للأمة ما ينفعها وليحذرها مما يضرها. فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. وما زلنا في الحديث عن نبي الرحمة والرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وبيان نماذج من ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس أجمعين، وخصوصا بذوي الاحتياجات الخاصة والضعاف والفقراء والمساكين والصغار والنساء. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء رحمته لبناته، ورحمته لزوجاته، ورحمته للنساء الأخريات من الأمة الذين اللاتي جئنه تائبات أو جئنه مبايعات أو جئنه يسألن في أمور دينهن، وسنذكر نماذج من تلك الرحمة. فأما رحمته صلى الله عليه وسلم ببناته فتتجلى في مواضع كثيرة من سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته، فمنها رحمته بابنته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تمرض في بيت عثمان بن عفان في غزوة بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يتخلف عن بدر ليشتغل بتمريض ابنته رقية، وقد ماتت في مرضها ذلك، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم. وأما زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ زوجها أسيرا من أسرى بدر، وهو ابن العاص ابن ربيعة، ولما أخذ أبو العاص ابن ربيعة زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، قامت زينب رضي الله عنها ببعث أو بإرسال عقدها الذي ورثته من أمها خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وتذكر خديجة ورحم حال البنت وأطلق لها زوجها وأرجعها إليه بعقدهما الأول في الجاهلية. وكان أيضا من مواقفه مع ابنته زينب أنه حضرت الوفاة ابنا من أبنائها، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إليها ليشهد وفاة ولدها وهو حفيده، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبري ولتحتسبي. فقالت زينب أرسلت مع الرسول الذي أرسلته القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم عليه أن يحضر. فلما وصل ذلك الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل القسم من ابنته عليه بر قسمها، وخرج إليها في جمع من صحابته الكرام، وقدمت البنت البارة لوالدها حفيده في سكرات الموت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دمعت عيناه وهو ينظر إلى الطفل يلفظ أنفاسه، فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. وغير ذلك من المواقف التي تدل على سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وببنات المسلمين. ومن ذلك أيضا رحمته بفاطمة، فإنها آخر بناته، فكل بناته وأولاده ماتوا في حياته، وفاطمة الوحيدة التي تأخر موتها عن موت والدها بستة أشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها ما لا يرى في غيرها من أخواتها، كانت أشبه بناته به مشية، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته من فاطمة الزهراء. وكانت فاطمة أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت إذا دخلت عليه قام فقبل بين عينيها، وإذا دخل عليها قامت فقبلت يده. وكانت فاطمة أيضا تحب والدها حبا جما، وتحفظ سره. وذات مرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم وفيهم بعض ملك اليمين، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الصحابة ذلك الخير، فيعطي هذا عبدا وذاك أمة وهذا يعطيه مالا. فجاءت فاطمة رضي الله عنها أو أرسلت تريد خادما يخدمها، فلم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها، وقسم كل ما معه على الناس. ثم جاء إليها وقد آوت إلى فراشها مع زوجها، فقال: ألا أخبركما بما هو خير لكما من خادم؟ إذا آويتما إذا فراشكما فسبح الله 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، فإنه خير لكما من خادم. وقد ذكر بعض أهل العلم تجربة أن من حافظ على هذه الأذكار عند المنام يعطيه الله جل وعلا قوة في بدنه على أعماله، ونشاطا يجده في حياته بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بنات بناته فلم أيضا يبعدن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرمن من فيض رحمته عليه الصلاة والسلام. فهذه أمامة بنت أبي العاص، وهي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة زينب، كان إذا قام في صلاته يحملها، وإذا قام في خطبة الجمعة يحملها بعض الأحيان، وكان إذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا رفع من السجود حملها. وأيضا فعل ذلك بأبناء بناته، فكان يحمل الحسن والحسين. وذات مرة أطال السجود على الصحابة، فلما سلم من صلاته قال: أتدرون لما أطلت عليكم السجود؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن ابني هذا امتطاني، أي جعلني مطية، فكرهت أن أفسد عليه مطيته. ولم يكن عليه الصلاة والسلام قاصرة رحمته على أبنائه وبناته ولا أحفاده أو حفيداته، وإنما عم ذلك أبناء المسلمين وبناتهم. فكان إذا ولد مولود في المدينة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فقد جيء له بغلام من الأنصار فحنكه صلى الله عليه وسلم بالتمر، حتى إن لسان الأنصاري ليخرج ويدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: أرأيتم كيف هو حب الأنصار للتمر؟ وأيضا جيء له بغلام آخر فبال عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ماء فيتبع ذلك البول. وجيء له بغلام آخر أيضا، وهذا الغلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويداعبه. وجاء صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى غلام آخر وجده يبكي على قارعة الطريق، وهذا الغلام أخ لأنس بن مالك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أبا عمير، ما فعل النغير؟ وسأله عن الطائر الذي كان يلعب به ماذا فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما حصل للطائر. وقد ذكرت في حلقة ماضية أن الإمام الشافعي استنبط من هذه القصة أو من هذا الحديث 100 مسألة. ومن ذلك ما حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين الغلام اليهودي، وفي الحديث أن الغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كلا الحالتين سواء كان يؤذيه أو كان يخدمه ويؤذيه، فإن ذلك الغلام افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل له هو مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنذهب إليه، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فوجده يقرقر، أي وجده في سكرات الموت، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فقال فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله فدخل الجنة. ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بقية النساء اللاتي هن منهن زوجاته ومنهن أزواج أصحابه ومنهن المؤمنات به، فكان يرحم النساء، ومن الرحمة العامة بهن وعظهن وتذكيرهن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة العيد تجاوز صفوف الرجال إلى النساء فيعظهن ويذكرهن. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا قد خصص لهن يوم الخميس بعد العصر، كما في المسند أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا منك يوما، فقال اجتمعنا يوم كذا في بيت فلانة، وفي رواية اجتمعنا يوم الخميس في بيت فلانة بعد العصر، فاجتمعنا فجاءهن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهن وأمرهن ووعظهن. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تلك السنة من بعده عبد الله بن مسعود، فكان يجمع النساء يوم الخميس بعد العصر فيذكرهن ويعظهن ويأمرهن وينهاهن. أيضا من رحمته بالنساء التلطيف والتهوين عليهن من المسؤوليات التي على أعناقهن، فقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تصوم شهرها وتطيع زوجها وتحفظ فرجها وتصوم شهرها إلا وتنادى يوم القيامة من سائر أبواب الجنة فمن أيها شاءت أن تدخل. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم للشيماء وهي أخت عبد الرحمن بن عوف لما جاءت إليه مستشكلة أمرا عظيما في نفسها، قالت يا رسول الله إن معاشر النساء قواعد في البيوت، نخيط لكم ثيابكم ونطبخ لكم طعامكم ونربي لكم أبناءكم، وإن الرجال يحضرون معك الجمعة والجماعة ويجاهدون في سبيل الله ويفعلون ويفعلون، فهل لنا من أجورهم من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. وجاءت امرأة عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فنظر إليها مداعبا لها ومازحا معها قال إن الجنة لا تدخلها العجائز، فولت المرأة وقد تيقنت أنها من أهل النار وهي تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوها، فلما رجعت قال لها أوما سمعت قول الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فبين لها أن الله سينشئها يوم القيامة نشأة أخرى وأنها ستعود بكرا وستعود مع أهل الجنة تربة من معهم، أي متساوية معهم في العمر ومتساوية معهم في الشكل والهيئة، إن هذا من فضل الله جل وعلا من آثار رحمة الله، وما انتهت ولم تنتهي، فرحمة الله أوسع من كل شيء. أسأل الله العظيم أن يسعنا وإياكم برحمته ويغفر لنا ولكم بمغفرته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.